تحياتي لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا مع حلقة جديدة من نقطة أخرى، أو مع نقطة أخرى من نقاط الصدام التي تحدثنا فيها على حلقات وحلقات، بداية من الصين وتركستان الشرقية وأحوال المسلمين هناك. الحلقة الماضية تحديدا تحدثنا عن جنوب السودان، وقلنا إلى قد إيه ممكن يحصل مشكلة بالفعل لو حصل مشكلة في جنوب السودان، وقلنا قصة التفتيت والهدف الاستعماري والهدف من تفتيت السودان تحديدا لجنوب السودان ودارفور غربا، شمال السودان شمالا، وكردوفان في الشرق، والتفتيت ده ليه عوامل. لكن اللي يهمنا النهاردة في الحلقة دي هو جنوب السودان، لما له من تأثير قوي جدا على النيل وعلى مصر بالتالي، وده اللي هنتكلم فيه مع ضيفنا وضيف الحلقات الدائم الأستاذ الدكتور راغب السرجاني المؤرخ. أهلا وسهلا دكتور راغب، منورنا. وطبعا جنوب السودان اعتقد هو ليه تأثير بالفعل على النيل وبالتالي مصر، صحيح. فايه القصة دي؟ عاوزين نعرفها لسادة المشاهدين، النيل وجنوب السودان، وممكن ايه اللي يحصل لو لا قدر الله حصل مشكلة.
تمام، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو الحقيقة قصة النيل قصة من القصص المؤثرة جدا والمهمة، وقديما يعني شاهد هيرودوت النيل وقال مصر هبة النيل. هذه الكلمة يعني فيها شيء كبير من الصواب، لأن الشعب المصري بكامله بيعيش حوالين النيل. لما تيجي تبص لمساحة مصر، مصر مساحتها كبيرة، حوالي 1,000,000 كيلومتر مربع. المساحة الضخمة الهائلة ديت المصريين بيعيشوا على 6% من هذه المساحة فقط.
يعني قاعدين في أوضة وسايبين 5
أوضة. بالضبط، يعني لا ده سايبين 10 أوضة 20 أوضة. يعني احنا 6% من مساحة مصر كلها اللي احنا عايشين حواليها. الستة في المية دولت كلهم متكدسين حول نهر النيل، سواء كان في منطقة الصعيد أو في منطقة الدلتا في يعني الشمال شمالا. لكن معظم مصر بعد كده صحراوية، فاحنا معتمدين اعتماد كلي على وجود نهر النيل في
على هذا الشريان
مصر. على هذا الشريان طبعا قديما الفراعنه كانوا مقدرين هذا الموضوع، وكان قصه وفاء النيل
وارقاء
عروس النيل وارقاء ويعني فتاه جميله في النيل، والكلام الخرافات اللي كانت ماشيه في هذا الزمن، بس هي كلها تعبير في النهايه على ان تقدير هذا النيل العظيم الذي يعني منه او حوله تقوم الحياه في مصر.
النهر ده حتى نهر مقدس بالنسبه لهم،
وكان
لكن هنقول بالنسبه لهم هو مهم بالفعل.
هو طبعا هذا التقديس جه من اهميته، يعني جه من الاهميه الكبيره التي يعني يعيشون عليها، سواء من ناحيه الشرب، وهذا طبعا ماء في صحراء فشيء غالي جدا
طبعاً.
وناحيه الزراعه، وبيوفر لنا زراعته للسنه، وحتى قبل الفيضان يعني قبل السد العالي كان ليها هذه الاهميه، وازدادت الاهميه طبعا بعد وجود السد العالي وتنظيم الري والزراعه. هذا النهر، نهر النيل، يعتبر الآن أطول أنهار الدنيا.
6,670 كيلومتر.
تقريبا 6,695 بالظبط.
95 بالظبط.
6,695. فمساحة طويلة جدا. وأنا بقول لي يعتبر الآن، يعني هو كان زمان أقصر. هو الواقع.
يعني إحنا درسنا في كتب التاريخ كده.
الواقع فعلا إحنا كنا بندرس زمان، يعني فترة السبعينات اللي هي فترة ابتدائي بالنسبة لي، كان كنا بندرس النهر النيل رابع أنهار الدنيا في الطول. لكن هو دلوقتي اطول انهار الدنيا. ليه؟ لانه بيزيد في الطول فعلا، بس مش بيزيد من عندنا من مصر، هو بيزيد
من المنابع،
من الجنوب، من المنابع بالظبط. اي منابع من ضمن هذه المنابع بعض الانهار اللي بتصب في نهر النيل، فالانهار دي بتتضخم لوسط افريقيا او لجنوب، لاستجال جنوب، وبالتالي بيزيد طول نهر النيل، فاصبح الان اطول انهار الدنيا.
نهر جميل الحته دي، معلش عفوا دكتور، لان بعض الناس فاهمه ان منبع النيل هو بحيره ناصر.
لا خالص،
والسد العالي
ده احنا الاواخر خالص، احنا اخر ناس.
حضرتك ممكن تستغرب والسد مش هنستغربوا، ده حصل بالفعل ان حد قال بدايه النيل عندنا بحيره ناصر، وبالتالي سد العالي.
لا معلش، معلوماته بس وقف عند سته ابتدائي،
ما كملش.
هو لو كمل هيلاقي ان هو طبعا نهر النيل بينبع من وسط افريقيا.
تمام. بحيره فيكتوريا كده
بينبع من اكثر من مكان، وديت يعني ديت قصه محتاجه تدرس بعمق عشان نفهم الصراعات التي تقوم على نهر النيل. لماذا تقوم هذه الصراعات؟ نهر النيل حوض كبير جدا بيضم الان 10 دول،
مش 9،
لا 10 دول. وهم بيقولوا دلوقتي بقول الان، لان ممكن طبعا يبقى 11 مستقبلا لو اتفصلت جنوب السودان، ويبقى 12 لو طموحات اليهود تحققت، ونسأل الله عز وجل ألا تتحقق هذه الطموحات، أن يصل إليهم ماء النيل لتصبح إسرائيل أو دولة مسمى بإسرائيل دولة من دول حوض النيل. لكن هم دلوقتي 10 دول بينبع نهر النيل من وسط أفريقيا، من بلد اسمها بوروندي، ولعل يعني كثير من المشاهدين لا يسمعون اصلا عن اسم بوروندي، هي دولة افريقية صغيرة موجودة في وسط افريقيا، بيطلع منها نهر اسمه نهر كاجيرا، والنهر ده هو اللي بيمد نهر النيل في الاساس من الوسط افريقيا. وبعدين بيمشي نهر كاجيرا ده ما بين تنزانيا ورواندا، فبناخد دولتين كمان همت في حوض النيل غير بوروندي، بوروندي وتنزانيا ورواندا. وبعد كده بيخش بيكمل بحيرة فيكتوريا، وطبعا دي من أكبر البحيرات اللي موجودة في أفريقيا، أو هي أكبر البحيرات الموجودة في أفريقيا فعلا، ومن أكبر البحيرات الموجودة في العالم، تعتبر تاني بحيرة في العالم للمياه العذبة، والأولى في أمريكا، ودي التانية مباشرة، ودي أكبر واحدة في أفريقيا. وبعد كده بيطلع منها طبعا حوالين بحيرة فيكتوريا في أوغندا كمان، بندخلنا دولة جديدة هوت، أدي الدولة الرابعة في حوض النيل. وبعدين بعد كده بيكمل نهر النيل من بحيرة فيكتوريا متجه شمالا ناحيتنا يعني، وهو معدي بيجي له نهر جديد صغير اسمه سميلكي، هذا النهر بيجي من الكونغو الديمقراطية. يبقى دي كمان دولة إيه؟ خمسة.
تمام،
يبقى أنا حد قلنا خمس دول، قلنا بوروندي وقلنا رواندا وقلنا تنزانيا وقلنا الكونغو وقلنا أوغندا، دول خمس دول الأساس
دي في الرحلة بتاعته وهو جاي من
رحلة من الأصل خالص
من جنوب للشمال.
الخمسة دولت شركاء في حوض النيل في المنبع، الخمسة دولت بيساهموا في تكوين جزء من النيل. اللي طلع بعد الخمسة دولت بيطلع بقى فرع من النيل واحد بيمشي اسمه النيل الأبيض، ده أحد فروع النيل الرئيسية، بيبقى مكمل بعد ما خد من الخمس دول دولت بيكمل طريقه شمالا. أول ما بيكمل بيخش بعد كده على السودان، فبيخش نهر النيل الأبيض في السودان، بيفضل ماشي ماشي لحد ما يوصل للخرطوم، عند الخرطوم بيلتقي مع نهر جديد اسمه النيل الأزرق. يبقى أنا كده قلت خمس دول في الجنوب ومعاهم كمان دولة مين؟ السودان، اللي دخلنا فيها بقى ستة. النيل الأزرق ده بقى جاي من ثلاث دول، جاي من أثيوبيا في الأساس رقم واحد، ومعها كينيا وأريتريا، دولت
ثلاث دول
زائد الستة بتوعنا
يبقى تسعة،
بينا تسعة
بمصر
ومعنا مصر
يبقى كده عشرة،
بينا عشرة.
لأن فاكر حتى التسعة دول ديت يعني كانت إحصائية لا أنساها،
لعل قبل انفصال أريتريا عن
غالبا
أثيوبيا.
بالفعل
عن أثيوبيا أريتريا انفصلت بقى دولة مستقلة، فأصبح أريتريا دولة لها في حوض النيل بعض المنابع، وإن كان طبعا المنبع الرئيسي جاي من أثيوبيا والنيل الأزرق أساسا. الوقت عندي النيل الأزرق والنيل الأبيض الاثنين بيتحدوا عند الخرطوم، وبعدين بيكملوا طريقهم يخشوا إيه؟ يخشوا على مصر. الوقت ما دخلوا بقى من بعد الخرطوم أصبح اسمه النيل خلاص، نهر النيل. تمام. مطلق نهر النيل المطلق ده هو نهر النيل الأخير اللي بيخش مصر. أما قبل كده ففي كل مكان بيتسمى بحسب الحتة اللي هو فيها، النيل الأبيض النيل الأزرق، اللي نازل من فيكتوريا بيسموه نيل فيكتوريا فحسب، لكن هو ده كله في الآخر نهر النيل في عشر دول كاملة. وطبعا لك أن تتخيل مدى الاختلافات والصراعات اللي ممكن أكيد تكون موجودة ما بين عشر دول بيشتركوا في نهر واحد.
دكتور سؤال عابر كده، كان نيل فيكتوريا عشان فيكتوريا، لكن ليه نيل أزرق وأبيض؟ هل المسمية ديت على أساس المية لون المية
المية بالظبط؟ المية بتبقى داكنة شوية من اللي جاي من الأزرق اللي جاي من أثيوبيا، بيحمل كميات كبيرة جدا من الطمي، والتربة الأثيوبية الحقيقة غنية جدا وثرية جدا، وبيجي من جبال موجودة في أثيوبيا، فبيجي محمل الجبال دي جبال طامي كلها، فبيجي محمل بكمية ضخمة جدا من الطامي، وده اللي بيعمل ثراء زراعي ضخم في حوض النيل. لعل أقل المناطق ثراء في الطامي هي مصر،
لأنه بسبب السد العالي
بيكون فرغ كمية كبيرة من الطامي في الطريق بتاعه، ولحد ما يجي بقى السد العالي بيفرغ كمية تانية من الطامي، وبعدين بعد كده بيعدي على مصر.
يمكن هي اعتقد السلبية الوحيدة من طبعا السد على كل مميزات الا هذه السلبية الوحيدة وهي خصوبة الارض
فيضان
الدرجة. طيب دوت هياخدنا دكتور لتقسيم بقى المية. هل في بعض الناس برضو مفكرة ان المية النيل ماشي والدنيا ماشية وبالبركة يعني الامور ماشية والمية بتخش اثيوبيا بتخش مصر بتخش السودان بدون اي قيود وبدون اي مانع؟ هل ده بالفعل يعني كل واحد بياخد حظه من مية هي مية معدية والسلام، ولا ايه اللي بيحصل؟
هو زمان قوي يعني لحد قبل القرن العشرين كان فعلا زي ما حضرتك تقول كده، كانت الناس ماشية بالبركة
في سلام
في سلام وما فيش احتياج، لان هو نهر النيل ماشي وطاقة الناس الزراعية مش عالية قوي، فمية زيادة
وده كان بيحصل فيضان والناس بتقول خشوا المية دي عننا،
اصلا الناس كانت عددها قليل، فكانت المية القليلة بتكفي عدد البشر الموجود. طبعا دلوقتي البشر في تزايد ضخم جدا، معدلات الزيادة في آخر 100 سنة لعلها تفوق معدلات البشرية كلها، الزيادات اللي حصلت في آخر 100 سنة في العالم تفوق اللي حصل في الدنيا كلها من أول ما اتخلقت الدنيا لحد ما 100 سنة فاتت، فالعالم بيتضاعفوا بشكل كبير جدا، فاحتياج المية أصبح زايد. الحاجة التانية، ما كانش في زمان تقنيات السدود، فما فيش حد بياخد مية، يعني حتى لو أنت عايز تاخد مش هتعرف تاخد أكتر من حاجتك لأن مفيش سد. أما بعد اختراع السدود بقى والتقنيات الحديثة ممكن تعمل سد ضخم يغير مسار المية كلها.
صحيح.
ممكن أخد ظهر النيل ده كله على بعضه كده أوجهه سكة تانية، يعني ممكن لو عملت سد محترم كده عند أثيوبيا وسد محترم عند السودان مفيش مية تيجي مصر خالص، خلاص ممكن يغير مساره، يوجهه بقى للأدغال اللي هناك، يوجهه للتشاد، يوجهه لليبيا، يوجهه زي ما عايز. وممكن تقنيات ممكن أقدر أوجه، احنا عملنا قناة السويس، قناة زي نهر النيل، قناة ضخمة جدا ما بين بحر الأبيض والبحر الأحمر، غيرت مسار الدنيا كلها
أكيد.
فأصبح مسار السفن، فوارد أن يحصل أي شيء، ولذلك لابد أن تنظم العلاقة بين هذه الدول بحاجة من اتنين، إما بالمعاهدات وإما بالحروب، وده كلام في منتهى الوضوح، يعني ده مية، فما فيش حد هيسيب موضوع المية بدون اهتمام وبدون رعاية وبدون حماية،
يعني إما يكون في قانون بالفعل،
إما نتفق مع بعض
يحمينا كلنا واتفاقيات، يا إما بقى البقاء للأقوى.
بالضبط كده بالضبط كده. فنتيجة هذه الأشياء حصل معاهدة سنة 29، دي أول معاهدة بتنظم التعامل مع نهر النيل بين الدول، نهر النيل العشرة أو ساعتها كانوا تسعة زي ما حضرتك بتقول، قبل أريتريا، قبل انفصال أريتريا عن أثيوبيا. فدلوقتي دولت 10 دول عملوا معاهدة سنة 29.
29 دي البداية.
دي بداية أول معاهدة.
اتفاق بين 9 دول.
بالضبط. اتفاق على توزيع مية النيل. الاتفاق أساسا كان يقضي بأن مصر يخش لها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل. مصر يخش لها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل.
ودي حصتهم وزادت حصتنا.
دي حصتنا لحد دلوقتي.
تمام.
اللي بيخش السودان 83 مليار متر مكعب
اكبر مننا.
ما هو طبعا ما هو منبع الرئيسي السودان جاي منها، النهر كله متجمع فيها كل ميه النهر اللي جايه من فوق واللي جايه من اثيوبيا،
يعني عشان الكم الهائل ميه ولا عشان في اتفاقات معينه؟
لا،
ان انت نصيبك
السودان كذا، ده داخل من السودان 83 مليار.
ايوه،
الدول اللي قبل السودان ممكن تخلي اللي داخل لها 60 مليار بس لو عملت سدود، ممكن تخليهم 10 مليار بس. فدلوقتي المعاهده بتقول ان يخش السودان 83 مليار، اعملوا اللي انت عايزينه بره، لكن اللي يخش السودان 83 مليار، واللي يخش مصر من السودان 55 مليار، والباقي يفضل في السودان. يبقى السودان ليس من حقها ان تقيم سدود تقلل من 55 مليار من اللي داخل مصر، والدول اللي موجوده في منبع ليس من حقها ان تقيم سدود تقلل اللي داخل السودان 83 مليار، عشان بالتبعيه هيقل اللي داخل لمصر. طيب هم دلوقتي ممكن في الاخر يوم جاي عاملين سد هنا او هنا او هنا، فالمعاهده بتقول ان لا يمكن ابدا اقامه مشروع على النيل، سدود او مصارف جانبيه او اي شيء، الا
9 دول،
الا بالاجماع.
بالاجماع.
بالاجماع معناه الاجماع ده ايه؟
يعني اكتر من 5
لا
لو وافقوا،
لا
التسعه دول،
9
لازم التسعه.
معنى الاجماع ده ايه؟ معنى الاجماع ده ان لابد ان مصر توافق،
يعني مش باغلبيه،
مش اغلبيه،
يعني في فرق بين الاغلبيه والاجماع.
لان هم دول الحوض اغلبيه على مصر والسودان. فنيجي ممكن تيجي رواندا وبوروندي وتنزانيا واوغندا والكونغو يقعدوا مع بعض الخمسه ومعهم اثيوبيا مثلا، ادي بينا 6 كده، ونقول ان احنا هنعمل سد في بوروندي، هنعمل سد في تنزانيا، هنعمل سد في اثيوبيا، هنعمل كده. فلو وافقت الاغلبيه خلاص راح دور مصر. طب مين المستفيد الاكبر من نهر النيل دلوقتي؟ مصر. 55 مليار يعني بيخش لها معظم نهر النيل اللي داخل بيخش على مصر. فلو عملنا معاهده وقفت على مصر يبقى اصبح في مشكله. فالمعاهده اللي اتعملت سنه 29 قالت لابد من الاجماع، بمعنى ان مصر الان تمتلك حق الفيتو لإقامة أي مشروع على نهر النيل، كذلك السودان. يعني مصر لو وافقت، بدون موافقة السودان ما ينفعش، لازم مصر توافق والسودان توافق،
لازم 9 أعضاء سواء الدول المنبع أو دول المصب.
هو بص، تحت السودان كله هيوافق، ما عندوش مشكلة. يعني أنا دولة أثيوبيا مثلا هتقيم سد على النيل الأزرق، مش هيأثر على بروندي في حاجة، هتوافق إيه المشكلة؟ تقيم سد، مش هتأثر على تنزانيا، لكن إحنا متضررين. عشان كده إحنا تعتبر هذه الموافقة الإجماعية مصلحة رئيسية لمصر ومصلحة رئيسية للسودان. مين اللي عمل المعاهدة ديت الحقيقة؟ اللي وقف وراها انجلترا. يعني انجلترا سنة 29 كانت طبعا دولة محتلة، لمصر وكانت محتلة للسودان وكانت محتلة لكل معظم الحوض, يعني الدول اللي بنقولها دي كلها معظمها كان احتلال انجليزي.
وهو ده السؤال اللي بيطرح نفسه. احنا يقولوا احنا يا جماعه كنا هذه الاتفاقات كلها كانت في عصر الاستعمار, فاحنا دلوقتي خلاص اصبحنا ايه, خرجنا من الوصايه, احنا كنا في وصايه وخرجنا من الوصايه, بالتالي لا الكلام دوت بكلام مش مظبوط, ففين حقنا؟ الكلام ده كان في عهد الاستعمار الانجليزي, فبالتالي لا لازم نعيد المكان او الدفه تاني, وهو ده اللي هنجاوب عليه, ولكن بعد الفاصل لو تسمح يا دكتور. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود اليكم, تكونوا معنا. زي ما حضراتكم شفتوا يمكن بعض الدول بتقول لا احنا حقنا اكتر من كده, وايه اللي يخلي مصر تاخد اكتر مننا 55 مليار كيلو متر مربع مكعب من المياه, ده عدد كبير, احنا فين حقنا؟ احنا لازم نقلل الموضوع شويه ولا يا دكتور؟ طبعا ويمكن قيل في بعض الصحف في الاونه الاخيره ان احنا كنا في فتره استعمار, وبالتالي احنا خلاص يعني كنا في فرض وصايه, دلوقتي خلاص احنا خدنا حقنا وبالتالي المفروض نتكلم وناخد حقنا. ايه اللي يخلي مصر تاخد 55 مليار متر مكعب من المية واحنا فين؟
طيب هو اولا موضوع الاستعمار, يعني موضوع عندنا نقطتين دلوقتي, موضوع الاستعمار
ده اللي بيستند عليه القوة
بالظبط, موضوع الاستعمار ان الاستعمار للانجليزي كان هو اللي بيحكم الدول دي كلها وبالتالي هي ملهاش رأي. هو الحقيقة المعاهدة لما اتعملت الاستعمار الانجليزي برضو كان فيه مزيد من الدهاء والمكر, هو طبعا مش بيعمل ده كله لمصلحة حد, هو مصلحة نفسه يعني. فبيعمل ايه؟ بيعمل المعاهدة باسم الحكومة مش باسم الاستعمار. يعني مين اللي كان بيحكم مصر ساعتها؟ مصر كانت محتلة من انجلترا, بس مين اللي في الصورة؟ الخديوي اللي بيحكم مصر او الملك فؤاد او الملك فاروق او كلام من ده. حاكم مصر والسودان هو الملك فؤاد, هو الملك فاروق مش الانجليزي. الانجليزي ديت وصاية عسكرية, احنا معاك بنساعدك بنحميك بننظم امور الامن,
فبالتالي لما بيخش اتفاقيات بيخش اتفاقيات بالملكيه او باسم الحكومه المصريه,
الحكومه الاهليه الحكومه
الوطنيه اي ما يكون يمثلها,
فاصبحت الحكومه ملزمه. يعني لو ملك مصر ملك فاروق مثلا عمل معاهده مع دوله ليبيا ولا دوله السودان ولا دوله اي حاجه, المعاهده ملزمه لكل الحكومات. احنا بنتعامل مع مؤسسه, ما بنتعاملش مع شخص.
تمام.
ما بنتعاملش مع الملك فاروق او الملك فؤاد او مين اللي حاكم الكونغو او حاكم كذا, حاكم هذه الدوله منها, وبالتالي المعاهده بتتعمل باسم الدوله الافريقيه اللي كانت عامله المعاهده مع مصر او كده, وبالتالي فالمعاهده ملزمه للجميع, وعشان تنقض المعاهده لابد ان يوافق الجميع على نقض المعاهده, ولو تم نقض المعاهده من احد الاطراف دون موافقه الباقي فالحل الوحيد في هذه الحاله هو الحرب. حقيقه لازم تكون في حرب ترد هذا المعتدي عن المعاهده اللي احنا متفقين عليها.
يعني دي نقطه قانونيه عشان اكد عليها, مش منطقية ان احنا كنا في استعمار وبالتالي ادى مثلا مصر حق اكتر من حقها والمصالح معينة, ده اللي بيقولوه او ده اللي قيل بالفعل في الصحافة يمكن الفترة اللي فاتت تحديدا. يعني ده مش قانوني, لان الاستعمار لما كان بيتكلم مش بيتكلم بصفته او بصفة شخص, هو كان بيتكلم بصفة حكومة,
بصفة الحكومة الاهلية اللي بتحكم الدولة, وبالتالي فالاحكام اللي طالعة في المعاهدة ملزمة لهذه لكن انا عايز اخليك اسحبك لسؤال تاني بقى. هل المعاهدة دي كده ظالمة؟ يعني أنا كده لو أنا مثلا يحكم مصر حاكم في وقت قال لك والله لا ده ظلم أنا هرد الحقوق لأصحابها, هل ده واقع ولا فعلا المعاهدة عادلة بالنسبة لمصر وبالنسبة للسودان وبالنسبة للدول الموجودة؟
الكل
هي المعاهدة دي على فكرة 29 حصل لها تأكيد تاني سنة 59 في عهد عبد الناصر مع السودان تحديدا بتأكيد هذه الحصص اللي موجودة, وحصل معاهدة تانية في السبعينات مع أثيوبيا لتأكيد هذه الحصص
بدون
الموجودة بدون تغيير, يعني نفس المعاهدة
يعني 29 59 يعني كان تأكيد بس المعاهدة,
تأكيد المعاهدة عشان إيه نقول إن إحنا حتى بعد خروج الاستعمار سنة 56 فما زلنا على العهود اللي إحنا واخدينها قبل كده, حصل تأكيد ليها يعني. ومع أثيوبيا في السبعينات حصل تأكيد برضو للمعاهدة في المعاهدة السارية مع الدول حتى في الأنظمة الجديدة. هل يا ترى المعاهدة دي ظالمة؟ يعني هل ترى احنا خدنا حق اكتر من حقنا؟
أيوة.
نرجع بقى للامر بشكل علمي. نقول لك ان الدول اللي هي موجوده في المنبع اللي هي بوروندي ورواندا وتنزانيا واوغندا والكونغو واثيوبيا واريتريا وكينيا, هذه الدول حتى السودان كمان, هذه الدول عندها مصادر مياه كثيره جدا غير نهر النيل, يعني هذه الدول استوائيه بس صرف نظر عن السودان, سيبك من السودان, السودان هنتكلم عليها لوحدها,
يعني مطر في الصيف
الثمان دول الثانيه دولت
مطر شديد جدا
الصيف طول السنه, مطر طول السنه, مطر في الصيف ومطر في الشتاء, فعندها مصادر مياه هائله, عندها بحيرات عذبه كثيره جدا من اكبر بحيرات في الدنيا, عندها انهار اخرى غير نهر النيل, كثيرة موجودة في بلادها. فطول السنة الأرض خصبة خضرة، وانت بص على الخريطة تلاقي في شريط أصفر كده واخد أفريقيا في النص، الشريط الأصفر ده اللي هو الصحراء الكبرى واللي هي مصر فوقيه، والشريط ومنطقة خضرة تماما اللي هي تحت الشريط ده اللي هي كل الدول بيتكلم عليها، خضرة على طول من غير سد ومن غير أي تضييق على أي حد. فالكلام على نهر النيل دي مزايدات.
بعض الناس بس لازم تفهم معلومة ويمكن درسينها وما نساش هي نقطة جغرافية شوية، إزاي حر وإزاي مطر؟ طبعا مع كثرة شدة الحرارة كثرة البخر وبالتالي في مطر كتير جدا، ولذلك الغابات هناك غابات استوائية،
غابات استوائية
غنية جدا، غنية جدا بالأشجار وغنية جدا
صحيح، يعني حتى بيقرب في لونها في الخرائط من الأسود من شدة الخضار اللي موجود فيها، شدة الخضار بيخلي اللون يقرب إلى السواد. وده معروف كل وسط أفريقيا، كل دول أثيوبيا من أثرى بلاد العالم في التربة الخصبة، وجنوب السودان كذلك على هذه الصورة. طب كل ده ديت مصادر النيل. أولا أنت عندك مصادر مية كافية جدا ليك. ثانيا هادر كبير جدا جدا من نهر النيل بيبقى عندكم ما بتستغلهوش.
في إيه
استغلوه بقى؟ يعني أنت استغلوه في الزراعة حوالين نهر النيل. نهر النيل حواليه أراضي كتير جدا غير مستغلة زراعيا، حواليه غابات وغير مستصلحة. طب ما تستصلح هذه الأراضي بدل ما تقعد تقول لي أخد نهر النيل وأسحبه وأحطه في حتة تانية، استغل نهر النيل في الأماكن اللي بيمشي فيها. الحاجة التالتة إن السودان بيعتمد في الري بتاعه على 77% من نهر النيل. السودان بدأت الدنيا تقل شوية بقى عنده، ما عندوش مصادر أخرى. في أمطار في السودان في جنوب السودان، لكن لما دخلنا على وسط السودان وشمال السودان ما عندوش غير نهر النيل، فيعتمد السودان بنسبة 77% على نهر النيل، وبالتالي محتاج مية من نهر النيل عشان كده بياخد هذا الكم الفارق ما بين 83 مليار بيخشوا له و55 مليار بيطلعوا لمصر، هو بياخد الفارق ده حوالي 28 مليار. مصر بقى بتعتمد على نهر النيل بنسبة كام في المية؟ 97%.
مفيش غيره.
3% بس أبار موجودة في منطقة مرسى مطروح، موجودة في منطقة سيناء، لكن 97% من اعتماد مصر على المية بيعتمد على نهر النيل. معنى كده أنت لو وقفت نهر النيل وقللت احتياجات مصر ده كارثة كبيرة جدا. ومصر دلوقتي بنعدي 70 مليون من البشر هياك يشربوا من دول.
المفروض إن احنا بنحاول نضعف الكمية على 2020 أو 2025 الفترة اللي جاي،
يعني محتاجين كمية مية أكتر. نحاول إن إحنا نستغل الهادر من نهر النيل اللي بينزل في المصب هناك في البحر الأبيض المتوسط، يعني حتى لو ما زودوش الكمية اللي جاية لنا 55 مليار اللي جاي لنا، فإحنا اللي عندنا ده مش مكفينا. اللي عندنا ده إحنا عايزين أكتر من كده، بنحاول نستغل الهادر اللي طالع. فإحنا كويس قوي قوي إن إحنا ما طلبناش زيادة عن 55 مليار. واحنا لو طلبنا الزيادة مفيش مشكلة برضو عندهم. واحد ممكن يقول طيب والله دول عايزين يعملوا كهرباء، طب يعملوا سد مش عشان استغلال المية، عشان الكهرباء. لان السد ممكن يجيب لهم كهرباء زي السد العالي
يولد التوربينات.
فالدول ديت محتاجة كهرباء، اقول لهم مفيش مانع. السدود على نهر النيل يعني المعاهدة لا تمنع ان تقيم مشاريع، بس تطلب الاذن من مصر انها تقيم مشاريع. فخد الاذن من مصر، مصر ستوافق على المشاريع التي لا تؤثر على حركة المياه إلى مصر. طب إزاي نعمل سد وما أصلش حركة المياه؟ دلوقتي في سدود كتيرة جدا في الدنيا بتتعمل لأجل الكهرباء ولكنها لا تعطل سير المياه، المياه بتعدي من خلال السد بعد ما تجيب الكهرباء
بس.
تكمل بالظبط، تكمل في طريقها التاني في نهر النيل، وده ما عندناش مانع عنه. يعني إحنا مش عايزين نضر اللي حوالينا، ولا عايزين نضر بروندي، ولا عايزين نضر تنزانيا، ولا نضر
ولا
اي حد من دولت. ناخدوا ميه ياخدوا كهرباء زي ما عايزين،
مجرد العبور الميه لتوليد توربونات
بالظبط
مفيش مشكله.
الميه تعدي منه وتكمل في نهر النيل، تيجي لنا تري يخشوا لنا 55 مليار، هو ده اللي احنا عايزينه. انت بقى استغل، عايز تعمل كهرباء، عايز تعمل ري، عايز تعمل قناه فرعيه تروي الارض وترجع لنا تاني، ترجع للنيل تاني، عايز تعمل اي شيء من غير ما يقلل ال 55 مليار، اعمل واستفيد واحنا ممكن نساعدك. اما اننا يعني نتاثر فده قتل للشعب بكامله وارهاق او يعني للارض الزراعيه المصريه، واحنا زي ما قلنا 6% فقط من مساحه مصر كلها
صحيح
هي الزراعيه.
طيب ما هو السؤال الاخير اللي بساله حضرتك في الحلقه ديت، وهو ان حته ان دوله تقول لا ما هو كده يعتبر ظلم، ده مش ظلم ولا حاجه بموجب المعاهدات والاتفاقيات. طب يقولوا طب ليه بقى انجلترا فضلت مصر عننا؟ ده سؤال تاني.
هو والحقيقة طبعا انجلترا ساعتها مش بتقسم قسمة العدل. يعني هو اللي تقسم ده فعلا زي ما قلنا هو العدل. لكن ده انجلترا مش بتعمل كده هدفا وراء العدل او بحث وراء العدل، لان شفنا الظلم كل الظلم في تعاملات انجلترا.
تمام.
لكن ليه انجلترا بتعمل كده؟ انجلترا بتأمن حق مصر. لأن مصر دولة قوية ودولة كبيرة ودولة لها تاريخ ودولة بتطلع بحر المتوسط وبحر الأحمر. بالنسبة لإنجلترا مصر أهم ألف مرة
جميل.
من دور الحوض اللي هو الجنوب
تمام.
وعلى فكرة معظم الدول دي كانت احتلال إنجليزي برضه يعني إنجلترا بتقسم الدنيا على حسب أملاكها هي فهي بتدي بتأمن حقوق مصر لأن طبعا إنجلترا مش ناوية تخرج من مصر سنة 29 الكلام ده
أيوة.
ففين إحنا مش ناويين نخرج من مصر قاعدين إن شاء الله 50 60 100 سنة 1000 سنة إحنا قاعدين للنهاية وبالتالي كانت بتحافظ على بقاء مصر قوية
وهنا طبعا نتوقف كالعادة دكتور وغدا نكمل إن شاء الله
إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر وتقدير الأستاذ الدكتور راغب السرجاني على ما قدم من معلومات قيمة بالفعل. نكمل إن شاء الله بإذن الله غدا حوض النيل ومشكلة النيل واللي يمكن يحصل مستقبلا ده اللي هنعرفه غدا إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء. Bum 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 b